بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تنقح مما تقدم أن المصنف تبعا لسيدنا الخوئي أفاد بأن دليل لا تعاد عام، يشمل الجاهل القاصر في حد ذاته والجاهل المقصر. فما هو الوجه في عدم تطبيق حديث لا تعاد بالنسبة للجاهل المقصر؟ فما هو النكتة في ذلك؟ في مقام الجواب عن ذلك يقال بأن الجاهل المقصر وهو من يقع في الخلل عن جهل بسبب يرجع إلى نفس المكلف عليكم السلام، بحيث يكون مقصرا في وقوع الخلل وليس معذورا. تارة نفترض أن الجاهل المقصر ملتفت إلى تقصيره وإلى جهله وإلى تردده، وتارة نفترض أنه غير ملتفت لجهله. فهنا فرضيتان: الفرضية الأولى الجاهل المقصر الملتفت، أي يعلم أنه جاهل، فكما لو فرض أن المكلف تردد هل يجب عليه التشهد أو لا يجب؟ هل أن القراءة قراءة السورة واجبة أو لا؟ أن صلاة الظهر هل هي لأربع ركعات أو ركعتين مثلا؟ وهو ملتفت إلى جهله وعالم بأنه جاهل، ولكنه لم يبالي فصلى فوقع في خلل في غير الخمسة، كما لو ترك التشهد ترك القراءة، فهل يشمله دليل لا تعاد مع أنه ملتفت إلى جهله قبل الشروع في العمل؟ هذه صورة وهو الملتفت. ذكروا أن الجاهل الملتفت لا يشمله دليل لا تعاد، وذلك لأن ظاهر حديث لا تعاد بيان وظيفة من التفت إلى وقوع الخلل في صلاته بعد الإتيان بالصلاة، فهو أصلا مو ملتفت إلى أنه هل يوجد خلل في صلاتي أو لا. تفاجأ المكلف وبعدما فرغ من العمل تبين أنه وقع هناك خلل في صلاته، فيسأل هل أعيد أو لا أعيد، فيأتيه دليل لا تعاد. وهذا إنما ينطبق على الناس والجاهل القاصر، يعني الجاهل الذي لا يلتفت ولا يكون وقوعه في الخلل بسبب تقصيري، أما الجاهل المقصر الملتفت فهو مدرك أنه يجب عليه التعلم وأنه مخاطب بوجوب الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فمجرد إقدامه على الصلاة من دون تعلم من دون احتياط لا يقتضي أنه بل يشمله دليل لا تعاد. وإلا كل جاهل يقول أنا حق وشعور راسي أنا أصلي وبعدين أي خلل بيصير يشمله دليل لا تعاد. المهم بس الخمسة شنو يقولوا لي الخمسة خمسة واضحة واضح. إذن هذا منصرف عنه ظاهر حديث لا تعاد. ظاهر حديث لا تعاد من التفت إلى وقوع الخلل بعد العمل، لا أنه ملتفت إلى معرضية الخلل قبل العمل، فهذا لا يشمله دليل لا تعاد، منصرف عنه. فهذا المكلف صاحبنا، مخش صاحبه قلت أستاذنا، صاحبنا تنجز عليه التكليف قبل الدخول في العمل ووجبت عليه التعلم المسائل، فهذا لا يشمله دليل لا تعاد، فإن هذا خلاف ظاهر سياق الحديث. هذا الأول. وجئت بجي الثاني هم نقطة مشتركة، إذا واحد ما يقبل هذا تأتينا في الجاهل المقصر غير الملتفت نقطة مشتركة تأتي في هذا أيضا. القسم الثاني الجاهل المقصر غير الملتفت بسبب عدم تعلمه المسائل صار عنده ذهول عن جهله التقصيري، فهو حين العمل لم يلتفت إلى جهله، بل قد يكون قاطعا بأن التشهد مو واجب من كثر ما يترك السؤال، هكذا طارت عند حاله إلى أنه يذهل أو قد يحصل له قطع. ولكن هذه القطوعات هذا الجه ناشئ من تقصيره ومن عدم المبالاة ومن ترك السؤال. فلو فرضنا أن هذا الجاه المقصر غير ملتفت وقد تصدى للامتثال فالتفت إلى الخلل بعد وقوعه، فالنكتة التي تقدمت غير قاصرة عن الشمن التفت للخلل بعد وقوعه، قد التفت للخلل بعد وقوعه وما كان ملتفت إلى معرضية الخلل قبل الدخول في الصلاة. لو كان ملتفت لتنجز عليه التكليف للالتفات، هذا غير ملتفت أصلا. هنا ماذا تقولون؟ هل يشمله حديث لا تعاد أو لا؟ وقد يكون قاطع بالخلاف في الموضوعات. قالوا بأن أدلة هي كلام سيد الخوي، دليل الجزئية والشرطية والمانعية كمن زاد في صلاته فعليه الإعادة يعيد إذا أنقص الركوع لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لو قلنا أن هذا الحديث لا يشمل الجاهل المقصر، وهم خب واضح لا يشمل الجاهل القاصر لحديث لا تعاد ولا يشمل الناس، فمن ذا يبقى تحت أدلة الجزئية والشرطية والمانعية يا شيخنا الحقيقي؟ خصوص العالم الملتفت، لأن جميع الموارد على كلامكم حكمنا أي دليل لا تعاد، ودليل لا تعاد حاكم على الأدلة الأولية، فلن يبقى تحت دليل لا تعاد إلا العالم. فلو أخرجنا العالم فلم يبقى تحت دليل لا الجزئية والشرطية والمانعية إلا العالم الملتفت المتعمد. فيقول سيدنا الخوئي لو أخرجنا الجاهل المقصر يلزم أن لا يبقى تحت أدلة الجزئية والشرطية إلا الأفراد النادرة جدا. ليش؟ لأنه لا يتفق عادة لمن يتصدى للامتثال أن يزيد في صلاته متعمدا عالما أو ينقص متعمدا عالما. لن يبقى تحت هذه الأدلة من زاد في صلاته فعليه الإعادة، من لم يركع يعيد، من لم يسجد يعيد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لن يبقى تحتها إلا أفراد نادرة جدا. إذ أنهم المكلف بين حالتين، إما أنه لا يتصدى أصلا للامتثال، بعد هذا هو ضارك الصلاة، هذا ما لنا علاقة بدليل الجزئية والشرطية، هذا لا يصلي التفتين. وإما أنه يتصدى إلى الامتثال، إذا تصدى إلى الامتثال فالمؤمن المتصدي للامتثال عادة لا يتعمد ترك بعض الأجزاء وهو يعلم بجزئيتها، ولو فرض ذلك هذا فرض نادر، فحمل أدلة الجزئية والشرطية سيكون حملا على أي فرد؟ على الفرد النادر. إذن لو كانت أدلة الأجزاء والشرائط والروايات الآمرة بالإعادة عن الزيادة والنقيصة والإخلال بالشروط مختصة بالعالم لكانت هذه الأدلة على كثرتها متصدية لبيان حكم فرد نادر يتفق أن يوجد في الخارج. وهذا يقتضي أننا لابد أن نبقي تحت هذه الأدلة ما هو الجاهل المقصر بقسمي، الملتفت وغير الملتفت، لأن حتى لو أبقينا الملتفت المؤمن اللي يتصدى للامتثال وهو شاكون وجاهلون ومع ذلك لا يعتني ويصلي ولا يبالي، هذا فرد نادر. عادة الجاهل قاصر أو مقصر غير ملتفت، أما المقصر الملتفت هم نفس العامد، هذا فرض نادر. فاحترازا عن حمل هذه الروايات والأدلة الكثيرة على فرد نادر التحقق أو منعدم التحقق، وهذا مستهجن عند العقلاء وأهل المحاورة ولا يتناسب مع الابتلاء أن تأتي بيانات كثيرة في تضاعيف الأبواب الفقهية آمرة بالإعادة وتقصد فرد نادر التحقق في الخارج، هذا بعيد غايته. فلا بد من إبقاء أي فرد؟ الجاهل القصر، والقاصر خرج بالنكات التي ذكرناها، والناسي خرج بلا إشكال، فيخرج الجاهل المقصر. نعم، لأن حتى لو يقول خلينا الملتفت فقط يبقى الفرد النادر. نعم، إذا دخلنا غير الملتفت هذا مو فرد نادر، كثير من الناس لا يبالون فلا يسألون فيقعون في الخلل عن تقصير. فصونا لكلام الحكيم، صونا لكلام الحكيم عن العبث وعدم المناسبة مع مقتضيات الأحوال وعدم العلاقة بالمسائل الابتلائية، نبقي هذا الفرد وهو أي جاهل؟ جاهل مقصر. اما ما عدا ذلك فهذا خرج بالأدلة كالقاصر كالناسي. ما هو رأيكم؟ هذا كلام سيد الفقهاء والأساطين. من الأولين والآخرين. هذا هو النكتة في خروج الجاهل المقصر. هذه نكتة. نكتة أخرى أيضا: قد استفاض نقل الإجماع على عدم شمول القاعدة للجاهل المقصر كما ذكر في مفتاح الكرامة، وأن الجاهل عامد لا يعذر إجماعا، وقد ذكر سيدنا الخوئي على خلاف طريقته المتعارفة في المناقشة في الإجماعات، ذكر هنا أن الإجماع القطعي منعقد على ذلك. هناك إجماع تسالم، هذا إجماع قطعي تسالم، اتفاق على أن القاعدة لا تشمل الجاهل المقصر من باب أن الجاهل كالعامد، ولم ينقل عن فقيه من فقهاء الطائفة أنه من القدماء يقول بأن الجاهل المقصر يشمله حديث لا تعد. فهذه المسألة بمكان من الوضوح. ويؤيد أيضا ذلك، لأن الرواية محل تأمل، ما ورد عن مسعدة قال: سمعت جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى: فلله الحجة البالغة، فقال عليه السلام: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ كنت عالم؟ فإن قال نعم قال له: أفلا عملت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه، وذلك الحجة البالغة. فلو كان حديث لا تعاد لا تنقض السنة الفريضة يا سيدنا، يشمل الجاهل المقصر، يقول لي حق وش نتعلم؟ ما يجب علي أن أتعلم. يجاوب: لا يجب علي أن أتعلم لشمول حديثي لا تنقض السنة الفريضة. هذه سيالة في كل الفقه، فليش أنا أعور راسي وأتعلم المسائل الابتلائية؟ لأنه إن وقع الخلل، عاية الخلل في السنن، الفراغ جدا قليلة شيخنا يا سيدنا، الفراغ قليلة، وعادة ما يكون الخلل في وين؟ في السنن. فلا يبقى معنا إن كنت جاهلا أفلا تعلمت حتى تعمل؟ ما يجب التعلم، لأنه الجاهل المقصر يشمله أدلة لا تعاد ولا تنقض السنة الفريضة في عمود الدين، في الصلاة وفي الصوم وفي الحج. وش بقى تعلم؟ وش بعد؟ هم بعد دخلنا المعاملات بعد فيها سنن الفرائض، وش بقى؟ مع أنه المترقب أن يسأل مسائل ابتلائية: صلاة، صوم، حج، وإخراج الصلاة والصوم والحج وما والوضوء اللي هي أبرز مصاديق، هبلا تعلمت حتى تعمل؟ بعيد غايته. إذن من خلال هذه القرائن والأدلة يستفاد أن الجاهل المقصر لا يشمله حديث لا تعاد. فتأمل إن شاء الله في دراسات أعلى هل هذه القرائن تامة أو لا، نرجئها إلى دراسات أعلى. فتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في مسألة حدود لا تعاد. فبناء على أن الجاهل المقصر لا يشمله حديث لا تعاد، لا يستفاد من حديث لا تعاد عدم وجوب القضاء عن الجاهل المقصر لو التفت للخلال، لا أنه لا يصح له، يعني لا يصح التمسك بدليل لا تعاد لا في الوقت ولا خارج الوقت. نعم يأتي بحث لو أخل بأحد الخمسة، تفتي نفس الذي غنى في العمد، لو أخل بأحد الخمسة فنحن نريد أن نتمسك بيعيد مو لا يعيد، فهل حديث لا تعاد يشمل الجاهل المقصر في عقد المستثنى أو لا؟ نفس النكتة اللي ذكرناها في العمد، فنسأل ما هي النكتة التي أوجبت خروج الجاهل المقصر عن حديث لا تعاد؟ ما هي النكتة؟ النكتة التي ذكرناها هل تقتضي أن يخرج من كلا العقدين، المستثنى من والمستثنى، أو من خصوص المستثنى من؟ النكتة هي إن كانت الأولى أن ظاهر سياق حديث لا تعاد النظر إلى من وقع، من التفت إلى الخلل بعد وقوعه فسأل. القرينة اللي قلنا الأولى نفس اللي قلناها في العام، فهو خارج من عقد المستثنى والمستثنى منه معا، لأن نكتة سياقية وداخلية. وإن قلنا يا شيخ حسن بأن النكتة هي قرينة خارجية مراعاة أدلة الجزئية والشرطية، لو أخرجنا الجاهل المقصر وقلنا لا يعيد يلزم حملها على الفرد النادر، فهذه النكتة خاصة بأي عقد؟ مستثنى من؟ ويوجب أن الجاهل المقصر خارج عن مسألة مستثنى من حفاظا على أدلة الجزئية والشرطية، وهذا لا يقتضي خروج الجاهل المقصر من عقد، من عقد المستثنى. ملتفتين إن شاء الله؟ إذا قرينة سياقية داخلية سياق حديث لا تعاد كله يطلع من الجاهل المقصر. أما إذا الثانية نقول حديث لا تعاد فيه مدلولين، مدلول أن الجاهل المقصر لا يعيد إذا أخل بغير الخمسة، ومدلول أن الجاهل المقصر يعيد إذا أخل بالخمسة. هذا مفاد دليل لا تعاد. جاءنا دليل الجزئية والشرطية وأدلة ما دل على لزوم الإعادة، من زاد أعاد في صلاته، وقلنا أن هذه الأدلة هل هي خرج منها بحديث لا تعاد الجاهل المقصر فلا يعيد فيلزم حملها على الفرد النادر؟ إذن مشكلتنا خروجها بحيث نثبت أنه لا يعيد. لو قلنا لا يعيد يلزم اختصاصها بفرد النادر، وأما إبقاء الجاهل المقصر تحت دليل جزئية الركوع والسجدتين والقبلة والطهور، أكو مشكلة فيه؟ إبقاء الجاهل المقصر والعامد والناسي واوا تحت دليل الركوع والسجود والقبلة والطهور والوقت، خب ماكو مشكلة فيه. إذن النكتة الخارجية تقتضي خروج الجاهل المقصر من عقد المستثنى من دون المستثنى، وبناء على هذا الجاهل المقصر ما زال باقي في مدلول أعد في المستثنى. فلو أخل ببعض الأركان والتفت للخلل بعد الوقت يجب عليه الإعادة خارج الوقت بمقتضى حديث لا تعاد في عقل المستثنى. التفت لي كلامي إن شاء الله. بل ما خرج، ما يخرج. الذي خرج كل من المستثنى من هم اللي خرجوا، أما المستثنى مطلق كل من أخل عالم عامد، جاهل مقصر ملتفت، جاهل مقصر غير ملتفت، جاهل قاصر ناسي، خموزين من العامد، العامد موجود بعد ما جاهل مقصر بعد بيطلع. إذا أخل بالخمسة يعيد مطلقا.
أيوة
عامد، جاهل مقصر ملتفت، جاهل مقصر غير ملتفت، ناسي، جاهل قاصر، كله محفوظ في أعد. هذه القرينة السياقية، نعم القرينة السياقية الأولى بلي، بس كلامنا الآن في القرينة الثانية. أقول بناء على القرينة السياقية بلي، دليل لا تعاد لا يشمل العامد من قاع، من القاع لا يشمل العامد ولا يشمل الجاهل المقصر بقسمه، الجاهل المقصر الملتفت، هذا صحيح، هذا حسب القرينة الأولى. وقلنا القرينة الأولى ناظرة إلى المقصر الملتفت. أما القرينة الثانية التي ذكرناها فهي تقتضي أن الذي يخرج يخرج فقط الجاهل المقصر، يخرج من المستثنى من دون ال، فلو واحد ما تم من النكتة الأولى، النكتة الأولى مو صحيح، من وين تعرفت أن سياق حديث لا تعاد ناظرة إلى من وقع منه الخلل بعد التفاته، ما قالت الرواية من وين، أو نبني أنه لا تنقض السنة الفريضة، ليش تركز على أعد أو لا تعد؟ فما أقبل القرينة الأولى، ما عندي إلا قرينة، القرينة الثانية اللي تخرج فقط مستثنى من، ما تخرج المستثنى. روشن شود إن شاء الله. وهنا فرع أخير لم يتعرض له المصنف، تم الكلام في التمسك بدليل لا تعاد. فرع أخير لم يتعرض له الماتن في الكتاب، وهو أن القضاء هل يثبت في موارد العلم الإجمالي إذا أتى بأحد الأطراف؟ بيان ذلك، لو فرضنا أن المكلف علم إجمالا لشبهة حكمية أو لشبهة موضوعية أنه يجب عليه إما الصلاة قصرا أو الصلاة تماما، التفسير حسن، إما لشبهة حكمية أو موضوعية، شبهة حكمية أنه المرور مجرد المرور بالوطن قاطع أو لا بد من النزول كما يقول سيدنا السيستاني، فإذا كان المرور بالوطن مجرد المرور قاطع فأتم، وإن لم يكن قاطع فأقصر، فصارت شبهة حكمية، فتولد علم إجمالي. أو أن الشبهة موضوعية، هل قطعت المسافة أو ما قطعت المسافة، أعلم أن المسافة 44 كيلو بس ما أدري عدادي خراب مال السيارة، كل ما نصلح فيها ما يفيد، فهل قطعت 44 أو ما قطعت 44، فتولد علم إجمالي منجز. فرضنا أن عنده علم إجمالي، أو أنه علم إجمالا بأنه إما أن يصلي بهذا الماء أو يصلي بهذا الماء، لأن أحدهما نجس والآخر طاهر، والمكلف قال أنا بورط الأصوليين، ما يريد يتعبد، يريد يورط، قال أنا أصلي صلاة واحدة بس، الله الله وجب عليه في اليوم والليلة كم صلاة؟ خمس صلوات في اليوم والليلة مو ست، فكيف يقول لي علم إجمالي منجز؟ أنا وش عليه؟ أنا بصلي قاصر، وأنا بختار السهل، فصلى القاصر فخرج الوقت، هل يجب عليه القضاء؟ علم الإجمالي أتى بأحد الأطراف، فهل يجب عليه القضاء؟ يقول تعال لعله في الواقع كنت مخاطب بالتمام وأنت ما صليت التمام، يجب عليك القضاء. فمن اكتفى بأحد أطراف العلم الإجمالي، يأتي خنا أتى بواحد منهم وبعد ذلك قال هل يجب علي القضاء أو لا، فهل يلزمه القضاء خارج الوقت أو لا؟ قطعا، لأن الأول على كل حال أتى به. إن كان في الواقع مخاطب بالقصف أتى بالقصف، فماكو معنى لقضاء القصف، وقطعا نقطع أن الذي أتى به لا يجب قضاءه. الكلام في وين؟ فيما لم يأتي به،
وما بني على أنه يجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي،
ما على العلم الإجمالي يجب، بس أنا ما بوافق بالكلام في القضاء الآن.
لا أقصد الذي يذهب إلى عدم وجوب الموافقة القطعية،
لا حتى الآن كلنا ما نتكلم على وجوب الموافقة القطعية، بحثنا كله مبني على وجوب الموافقة القطعية، هو رأي المشهور. العلم الإجمالي منجز، احنا قلنا منجز لمنجزية العلم الإجمالي، وكان مفروض أن يأتي بالطرفين، قال أنا بأتي بطرف واحد. وبعدين من قال يجب القضاء؟ فهنا قد يقال لا دليل على وجوب القضاء، لأن موضوع القضاء هو الفوت، ولا يحرز فوت الوظيفة الواقعية الفعلية، إذ لعل الذي أتى به هي الوظيفة الواقعية الفعلية. وده شيخنا الحايكي، وأنتم تقولون أن موضوع القضاء هو الفوت ولا يحرز فوت الوظيفة الواقعية، فصدق الفوت غير محرز لاحتمال أن الوظيفة التي كان مخاطبا بها في الوقت وهي الصلاة قصرا لم تفت منه شيئا، فموضوع القضاء غير محرز، فما عندي دليل على تنقيح موضوع القضاء، فلا يجب علي القضاء. وايش رايكم في هالكلام؟ قال انا اريد اورط، مع ان هذا قد واحد يقول بارتكازات المتشرعيه، مقبول لو مقبول، الان اترك الصناعه يروح شوي لمرتكزاتك، واحد تنجز عليه علم الاجمالي يكتفي بحد الاطراف بعدين ما يقضي، او ان ارتكازك يقول لا لازما بعد الصلاه ياتي بالثانيه التي ما صلاها، أو ماكو ارتكازات. واضح السؤال؟
نعم.
ها نذكر لو تبحثون،
يعني لو شاهدنا صدق ما نحرز الفوت لكن ما نحرز الاتيان،
هو ما احتاج لا يحرز الاتيان. مثل واحد لو قعد قال تعال انا صليت في الوقت لو ما صليت، انا ما ادري صليت لو ما صليت، اتذكر اتغديت ونمت بس هل صليت او ما صليت؟ تعال قعدت الصبح لو ما قعدت، بعضهم يسال كذي ما يدري استنقال لو ما قعد، صلى الصبح لو ما صلى، نقول لا يحرز الفوت، لا يحرز انه فات بناء على ان موضوع القضاء الفوت، واستصحاب عدم الإتيان بالصلاة في الوقت لازمه الفوت، قلنا أصل مثبت. نعم لو كان موضوع القضاء عدم الإتيان بالصلاة التي خوطب بها له أن يجرى الاستصحاب، يقول تعال أقطع بأنني خوطبت بالصلاة، تلك الصلاة التي خوطبت بها ما زالت باقية أو لا؟ نستصحب عدم الإتيان بالصلاة التي خوطب بها يا إن شاء الله. ولكن موضوع القضاء على مبانيكم الفوت، بل أن المحقق الإيرواني في حواشيه على الكفاية في كتابه نهاية النهاية، نعم اسم نهاية النهاية، نهاية النهاية، هذا جاب إشكال نقض على مسلك الفوت. أنتم تقولون أن موضوع القضاء ما هو؟ الفوت. على كلامكم نسألكم، لو فرضنا أن المكلف في الوقت شك هل أتى بالصلاة أو لم يأتي بالصلاة، شنو وظيفته في الوقت؟ يستصحب عدم الإتيان بالصلاة فيصلي. تأخر، قال منتظر شوية وما صلى حتى خرج الوقت، من يجب عليه القضاء على كلامكم؟ لأن موضوع القضاء ما هو؟ الفوت، ولا يحرز الفوت. هو شاك نعم في الصلاة في الوقت، إذا شك أنه صلى أو لم يصلي يستصحب أنه ما صلى، وإذا استصحب عدم الصلاة يجب عليه أن يصلي الظهر، يجب على المكلف أن يصلي الظهر. فإذا هو في الوقت يستصحب عدم صلاة الظهر فيجب عليه ظاهرا ببركة الاستصحاب أن يصلي، ولكن قال ما بصلي بنتظر حتى خرج ما يجب عليه القضاء، وهذا خلاف المرتكزات، لأن موضوع القضاء هو الفوت، واستصحاب عدم الإتيان بالصلاة لازمه الفوت، وأنتم لا ترون الأصل المثبت إلا إذا تغيروا بعد بحث الأصل المثبت كله على حساب المبنى الفوت. فهذا منبه يقول المحقق المدقق الإيرواني على أن مسلك الفوت مسلك مو صحيح، تترتب عليه توالي فاسدة، منها موارد العلم الإجمالي اللي قلنا اليوم، ومنها المورد ثاني وهو أنه ما يصلي أصلا. وقد تعرض السيد الخوئي إلى العلم الإجمالي، ما تعرض إلى نقد، هنا ما تعرض إلى نقد المحقق الإيرواني في صفحة 79، صفحة سفر الله لا أوحى سفر الله 81 إلى صفحة 84، يا شيخ أنا يريد يدفع هذا النقد لموارد العلم الإجمالي إذا المكلف اكتفى بأحد الأطراف. وأنا أعطيكم مفتاح بحث مهم ما عنونه هنا السيد لكن مبني عليه، لابد أن ننقح ما هو موضوع وجوب القضاء، هل فوت الوظيفة الواقعية أو الأعم من فوت الوظيفة الواقعية والظاهرية، أو الأعم من فوت الوظيفة الواقعية والظاهرية والعقلية؟ ثلاثة عندك، وظيفة واقعية ووظيفة ظاهرية ووظيفة عقل الوظيفة الواقعية قدر المتيقن أعلم أنني ما صليت الصبح، قعدت قضاء بعد ما فيها واحد زائد واحد يساوي، يعني ما فيها كلام واحد زائد واحد يساوي اثنين، ففاتت علي أي وظيفة الواقعية التي أعلم أنها مخاطب بها فاتتني، هذا قدر متيقن من أدلة وجوب القضاء. الفرض الثاني الوظيفة الظاهرية، أنا لا أعلم أن الوظيفة الواقعية فاتتني ولكنه جرى استصحاب عدم الصلاة في أثناء الوقت. أنا أثناء الوقت كنت ملتفت وأجريت استصحاب عدم الإتيان بالصلاة، فعلمت بوضوهات الوظيفة الظاهر، علمت. هذا إشكال الإيرواني، على إشكال الإيرواني. أنا في أثناء الصلاة شكيت فأجريت الاستصحاب فعلمت بفوت الوظيفة الظاهرية قطعا، والله الوظيفة الظاهرية فاتتني، لأن الاستصحاب يقول لي شنو صل، وأنا فاتت علي أي وظيفة الظاهرة، الوظيفة التي ثبتت بالاستصحاب بحكم بأمارة أو بأصل عملي. هذا في أثناء الوقت مخارج الوقت، ألا في أثناء الوقت. فإذا في أثناء الوقت قطعا أنا مخاطب بوظيفة ظاهرية وما صليت، فأقطع بفوات الوظيفة، مو أصل مثبت، أقطع بفوات الوظيفة الظاهرية. أعيدها لمعيد كلام الإيرواني المحقق الإيرواني، إيش إشكاله؟ المكلف في أثناء الوقت التفت إلى أنه صلى، لو ما صلى ما يدري، قال أنا أستصحب عدم الإتيان بالصلاة، إذن ببركة الاستصحاب هنا جاءت وظيفة ظاهرية. ما هي الوظيفة الظاهرية؟ أعلم بثبوت وظيفة ظاهرية استصحابية وهي صلاة الضوء. أعلم لو ما أعلم في أثناء الوقت؟ أعلم. خرج الوقت أحرزوا، لأن قطع مؤصل مثبت بعد، أقطع بفوات الفوات مؤصل مثبت، لأن هذا أما هذا قطع بعد، والقطع لوازمون حجة بلا إشكال، أقطع بفوات الوظيفة الظاهرية. فإن بنينا على أن موضوع القضاء يشمل فوت الوظيفة الظاهرية يجب عليه القضاء. التفتين شيخنا الثالثة، لا، الوظيفة العقلية هي الوظيفة الثابتة بقاعدة علم الإجمال، منجزية العلم الإجمالي، قاعدة الاشتغال. أنا علمت إجمالا بأنه يجب علي القصر أو التمام، فهناك وظيفة عقلية لمنجزية العلم الإجمالي تقول لي صلي التمام وصلي القصر، هذه وظيفة عقلية لم عقلية؟ عقلي لمنجزية العلم الإجمالي، وأقطع بأنني ما أتيت بالوظيفة العقلية ففاتت علي الوظيفة العقلية. فهنا هل أن حديث أدلة القضاء تشمل الوظيفة العقلية؟ لو ما تشمل، السيد الخوئي يظهر من وضع ضعيف كلماته أن أدلة القضاء تشمل الأقسام الثلاثة، تشمل الوظيفة الواقعية والظاهرية والعقلية، فاتته الفريضة بأي نحو من الفوت، فلا قصور عنده في أدلة القضاء. وبناء على هذا ما يأتي إشكال الإيرواني ولا يأتي بحثنا اليوم، وهو أنه أتى ببعض الأطراف، ولكن كل الكلام معه أنه هل اللي استفاد من الأدلة موضوع القضاء فوت الوظيفة الأعام، أو ظاهر الأدلة فوت الوظيفة الواقعية، أو لا أقل لا يحرز شمول الأدلة للوظيفة العقلية أو الوظيفة الظاهرية. دقة كنين، تأمل كنين، مطالب تحتاج إلى تدقيق وتأمل. راجعوا كلام السيد الخوئي هنا من صفحة كم؟ 81. خش كلام لطيف يفصل ويسغر الاستصحابات ومطلب دقيق، إلى صفحة 84. دائما احنا في أي جزء؟ السادس عشر، الجزء السادس عشر، ما نتخفى. هذا مطالب فروع قوية، هي تقعد في مجلس احط لك فروع حتى تثار بين الطلبة، قل لهم لو واحد فعل عند علم إجمالا. لازم مجالسنا تكون شنو مجالسنا؟ مجالس علم وسوالف. ما يفيدك السوالف. مفروض مجلس طالب العلم مثل مجلس الناس، سوالف وحكي، وذاك راح وذاك تغدى وهذا تعشى وهذا، والدولار ارتفع واليورو ارتفع والسوق ما ادري وايش والتداول، ما في فائده هالحكي. خل عندك مسائل تمشي بمسائلك تثيرها ما شاء الله المسائل العلميه، لا تكون خالي الذهن. خل لك مساله مسالتين تثار بين الطلبه وعلم اجمالا المكلف انه يجب عليه القصر والتمام، فصلى القصر، هل يجب عليه قضاء التمام؟ ليش؟ ما هي النقاط؟ ليش ما يجري استصحاب بقاء التمام فينحل العلم الإجمالي؟ إذ يقول المكلف نعم أنا كنت أعلم أن في البلد يجب علي التمام، الآن قطعت المسافة أو لا أستصحب عدم قطع المسافة، أستصحب بقاء التمام، واستصحاب بقاء التمام يحل العلم الإجمالي. هذا مسائل لزمان تثار، ولازم يصير نقد وإبرام وأخذ وعطاء من الناحية الفقهية، من الناحية الأصولية، من الناحية، وهكذا لا تروح خالي. خش فإذا رحت مجلس احفظ لك روايات مجلس الناس، قلم رواية عن الصادق عن الباقر، عن الآن أيام التعطيل، ما تذهب مجلس تقعد يا الناس هم سوالف، انت هم ما على سولف يا الناس، بس هم قال الصادق قال الباقر قال الإمام الرضا، روايات تفيد الناس حتى بعد تؤثر تبليغ، تبليغ محسوس أو غير محسوس، مو لازم محاضرات كلاسيكية. ناس ما ينبون محاضرة كلاسيكية تعالوا هالوقت ساعة هلقل في الماتم أو في كذا، مو كل الناس عندهم، لا بس أما أنت تقعدي الناس، أنت كلامك كلمات الأئمة عليهم السلام، آية نكتة تفسيرية نكتة كذا، هذا هو التبليغ، هذا هو التبليغ بين الناس، هذا اللي يأثر الناس، هي الشباب هي الكبار، كل بحسب خاطب الناس بقدر عقولهم. شوف المسائل الابتلائية اللي يحتاجوها، مجالس الغيبة مجالس النميمة، مسألة الغيبة مسألة الأموات، التذكير بالموت التذكير بالآخرة، بأن يكون جلستك معهم تذكرهم بالآخرة لا تذكرهم بالدنيا وتربطهم بالدنيا وتتعلقون بالدنيا. مفروض طالب العلم بعد ما ينساق مع حديث الناس ويصير حالك حال الناس وينساق إياهم، يقول صح، يقول أم صح كلامكم ويمشي إياهم في كل شيء، مو صح هذا، وليكن منزوي عن الناس ويغلق على بابه الدار، لا، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. إذا ينذر ينذر إنذار، إنذار تخويف، فيه نحو من الإبلاغ مع التخويف، هذا معنى الإنذار، إبلاغ مع تخويف، واضح؟ بل ينذروا قومهم. ولهذا قالوا ليست وظيفة المجتهد الإفتاء، وظيفة المجتهد الإنذار، وفرق بين وظيفة الإفتاء ووظيفة الإنذار في بحث الاجتهاد والتقليد عندهم هذا البعض، هذا يتعلق بالاحتياطات الوجوبية، الفقيه كذا، مو وظيفة، مو لازم الفقيه يفتي، يستطيع أن ينذر ووظيفته الإنذار، فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، مو بالعكس ما ينذرهم كل شيء ماكو كذا، حتى لو أنهم شوي حذر الحذر يروح، بعد الحذر يروح بسبب أحاديثك هم الحذر يذهب كل شيء ماكو. هذا ما يتعلق بالمطلب السابق. المطلب الجديد، يتعرض المصنف في الكتاب إلى بعض المصاديق التي لا يجب في حقها القضاء، وهي سبعة موارد ذكرها صاحب الشرائع، شرائع الإسلام المحقق العلي. المورد الأول، الصبي، فما هو الدليل على عدم وجوب القضاء عن الصبي؟ تعرض إلى هذا المطلب سيدنا الخوئي صفحة 84 من الجزء 16. فنقول هناك تسالم بل ضرورة دينية أقوى من التسالم، الضرورة يعني بلغت المسألة إلى درجة من الوضوح بحيث ترسل إرسال المسلمات لوضوحها، وهو أن الصبي لا يجب عليه قضاء ما فاته في زمان صباه، ويضاف إلى ذلك أيضا الارتكازات المتشرعية، مو بس ضرورة فقهية هم ارتكازات متشرعية يعيشها كل متشرع، وهو أنه لا يأمر متشرع ولده أن يقضي ما فات زمان صباه. هل رأيت متشرع في حياتك يأمر ولده أن يقضي ما فات زمان صباه؟ لا. فلم يعهد من أحد من المتشرعاء أنهم أمروا أولادهم بقضاء ما فاتهم من الصلوات أيام الصباه، وبتعبير سين ولا سيما الفائتة في زمان الصبا وغير المميزة. أوضع بعد كالرضاعة. فإذا أصل المطلب واضح لما واضح؟ واضح بلا إشكال. ولكن هنا بحث صناعي، هل المسألة من باب الخروج التخصيصي أو من باب الخروج يعني هذا الضرورة والتسالم والارتكازات والكذا، هذا دليل تخصيص لدليل وجوب القضاء، أو هذا أصلا خارج تخصص، يعني حتى لو ماكو ضرورة وماكو تسالم وماكو نفس دليل القضاء قاصر عن الشمول لمورد من؟ الصبي مو الجاهل. انتهينا من الجاهل شيخ حكي واضح. الآن في الصبي، دخلنا في الصبي جاهل وزيادة. الصبي فذكر سيدنا الخوئي بأنه هذا ليس من باب الاستثناء والتخصيص، بل أن هذا من باب الخروج الموضوعي والتخصصي، فدليل القضاء لا يشمل المورد من رأس.
هو أصل التكليف يشمله
الآن، فما هو الوجه في الخروج الموضوعي والتخصصي؟ ليش؟ مع أنه قد يقال يشمله أنه ما صلى، فاتته الصلاة، لم يصلي، ألا يقال لم يصلي؟ لم يصلي، فيشمله دليل القضاء، فليش هذا خروج موضوعي وتخصصي؟ وهذا يجرنا إلى أنه ما هو موضوع وجوب القضاء؟ طلع مو بس الفوت، فيها أشياء واجد سالفة، وظيفة عقلية، وظيفة شرعية، وظيفة يحن بعد بيخلينا شيء آخر. يأتي إن شاء الله تنقيح موضوع القضاء بحسب ما أفاده السيد الخوئي، والتفريق بين الصبي وبين النائم والمغمى عليه، لأن النائم والمغمى عليه وهذا خروج تخصيصي، والصبي ليش؟ مع أن كلاهما لا يخاطب، النائم لا يخاطب،
الصبي خروج تخصيصي.
الصبي يقول خروج تخصصي موضوعي، أما النائم والمغمى عليه خروج ليش؟ شنو النكتة؟ يأتي إن شاء الله بحثه فردا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. راجعوا كلام السيد الخوئي بعد تواضح سياق البحث. السيد الخوئي يعني هو المصنف عادة يختصر كلام السيد الخوئي، وأحيانا يذكر النكات مصافا، لكنه ناظر أكثر شيء لكلام السيد الخوئي. يأتي إن شاء الله كلامه. في تنقيح موضوع القضاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أشار في الكتاب إلى كلتا النكتتين. الكتاب ذكر أنه أدلة القضاء قاصرة، وبعدين قال التسالم. شوف عبارة، أجيب العبارة كتاب شيخنا شيخ حسن. شوف عبارة الكتاب، إذا لاحظ عبارة الكتاب لاحظوا عبارة الكتاب، قال: أما عدم وجوب القضاء بعد البلوغ والعقل فلوجهين: الأول الإجماع وضرورة المذهب بل الدين كما في كلمات بعض الأعلام صاحب الجواهر، فإنه لم يعهد من متشرع أمر أولاده بالقضاء إذا بلغوا أو عقلوا. ثانيهما القصور في المقتضي. إذن الأول ظاهر أنه استثناء تخصيص، الأول قصور المقتضي، فإن أدلة وجوب القضاء السابقة مختصة بالبالغ العاقل. هذا نبحثه إن شاء الله غدا. فادعى أن عندنا قصور في المقتضي، لكن قرر القصور في المقتضي غير ما قرره السيد الخوئي، عبارة تختلف عن السيد الخوئي. والكلام اللي نذكره في البالغ نذكره في وين؟ المجنون. لكن في المجنون هناك كلام، لو كان الجنون إدواريا فماذا سنتعرض إليه، بس الآن كلام نحن في الصبي، كنا نتكلم عن الصبي فعلا، هو دمج الصبي والمجنون كلهما في سياق واحد. إذا تنفي الوجوب يحتاج دليل، مشروع تحتاج إلى دليل وجوب. نعم هو كلامنا في الوجوب، بس قول أنا ما في حكم مترقب إلا الوجوب، يعني الحكم المترقب في المقام الوجوب مو الاستحباب. فإذا نفينا الوجوب فهذا مساوق لنفي المشروعية، لأن المشروعية هي الوجوب، ما في مشروع، ما في دليل على الاستحباب.
ليش ما يمكن يكون في مشروعية
لاستحباب
قضاء؟
ما في دليل، لا ما في يعني،
ما في دليل
إيه يعني، ماكو احتمال موجود، بس أقول ماكو هني في مقامنا في باب القضاء عن الصبي وكذا المحتمل الوجوب، إما واجب أو مواجب، لأن احتمال الاستحباب ما له مصدر، ما له أثر، يعني ما له منشأ، إلا إذا واحد يقول احتمال المطلوبية ورجاء المطلوبية، وأحتمل أن على رأي الصبي المميز مو واضح من الأدلة فأحتمل. خب هذا بحث آخر.
إذا آه. إن شيخنا ذهب البعض إلى مثلا أن شرعية عبارة الصبي لا يحتمل استحباب القضاء
القضاء عنه، استحباب القضاء هذا يأتي بعدين إن شاء الله، بس إحنا بحثنا الآن في الصبي غير الآن صبي عام. نعم الصبي المميز قد تكون له خصوصية، إذا قلنا أن الصبي المميز يشمله التكاليف، نعم، وله أن يصلي، هل يثبت القضاء ولو استحبابا؟ هذا بحث آخر.
بس شيخ يعني من أصل البحث نحتمل أن يكون الأداء مستحب واجب.
الأداء مستحب من وين؟ هذا هو البحث الآن، كلام في الصبي، وصبي صبي رضيع، وصبي غير مميز. أنتم تبحثون عن خصوصية التمييز، تمسكون بأدلة مثلا الاستحباب، هذا متوقف على بحث آخر.
الأحوال إذا أثبتنا راح نثبت الاستحباب،
يعني ما على أحسن الاستحباب،
بل نسلم عدم الوجوب.
نعم نسلم عدم الوجوب استحباب، قد غاية ما غاية ما يستفهم من الاستحباب الأداء، أما استحباب القضاء ما عندنا دليل عليه.
نحن نسلم أنه أداء لا يجب.
نعم.
هل ممكن أن نحتمل أنه يجب القضاء؟
نحتمل.
كيف نحتمل؟ يعني هذا صغير محتمل.
كيف غير محتمل؟
ارتكازات يعني واضحة.
راح نجعل ارتكاز. دليل أول ارتكاز. نعم قلنا ارتكاز ضرورة، هل تقول ضرورة وارتكاز؟ نعم، بس الآن إحنا من باب الخروج التخصيصي لو التخصصي. ثانيا هل بحث في بحث خاص أن الصبي المميز هل يمكن إثبات مشروعية القضاء في حق المميز الذي هو مخاطب؟ قد يقال يصدقه فاتته الصلاة، عنوان الفوت يصدقه، عنوان الفوت لا يدور مدار الوجوب، عنوان الفوت لا يدور مدار الوجوب، فاتتني العزيمة، يعني العزيمة واجبة. فإذا قد يقال موضوع القضاء كما سنقول غير قاصر عن الشمول للصبي المميز، لأنه يشمله أنه إذا فاتتك الصلاة هل يوجد قرينة تمنع من شمولها للصبي المميز أو لا؟ هذا ما تعرض له المصنف، بس أخويا ما تعرض إليه في الصبي هنا. لا بس نشير إليه إن شاء الله في الدرس الآتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.